بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر مبارك فضيلة الشيخ.
بارك علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا يا رب.
آمين آمين. أنا عندي ابني ساكن في الرياض، وهو جاي على مكة.
إيه.
فأخذ تطبيق، يعني هو كان جاي على مكة يعني راجعين، لكن هو أخذ تطبيق إنه حق عمرة.
إيه.
فطلعت له عمرة وجو على مكة. وقبلها يعني بيومين جو وتعدوا الميقات، وهم الآن في مكة وعمرتهم اليوم. فبيقول لما بيسأل، يقول لما يعني إيش حي يجي مثلا، يقول إذا اطلع العمرة إنه له ذنب، إذا عمل العمرة هذه له ذنب.
ليش له ذنب؟ ليش له ذنب؟
ما أدري، يقولوا له ذنب يعني حتى لو سواها له ذنب.
كيف يعني؟ هو الآن هو ساكن في الرياض، هو مستقر في الرياض.
أيوة مستقر في الرياض.
طيب الآن جاء العمرة، تجاوز الميقات من دون إحرام.
أيوة بدون إحرام تجاوز.
طيب الميقات. اليوم بيعتمر، يقدر يرجع إلى الميقات؟
أيوة يقدر على الطائف. يعني
جسد الطائف. أيوة. نعم.
أيوة.
إيه بس كيف من اللي قالوا عليك ذنب؟ كيف عليه ذنب يعني؟ شيء عمل مخالفة هو؟
لا، يقول هو فيها إثم، يعني يقول ما يعرف إيش هي الإثم هذا، حتى لو سوى العمر هذه عليه إثم.
طيب تسمعين الجواب عفيف.
طيب دحين هو مثلا الميقات، ميقات أهل الرياض، يقول من السيل قبل المنازل. طب هو قيد، وإحنا ساكنين في وسط البلد في الطائف، يدخل في وسط البلد، هل يكون متجاوز الميقات؟
طيب إن شاء الله
يكون متجاوز الميقات إذا تعداها يعني؟
إن شاء الله.
طيب أنا عندي سؤال ثاني لو سمحت. طب أنا في مكة، وإذا رحت أخذ عمرة يعني لازم يكون لي محرم؟ يعني أنا ست كبيرة يعني.
يعني أنت ساكنة في مكة؟
أيوة أنا ساكنة في مكة، وأقول لهم أنا بطلع عمرة، يقول لازم عليك يعني أولادي، يعني يقولوا لازم معك محرم.
طيب يا عفيفة تسمعين الجواب إن شاء الله.
طيب شكرا.
مرحبا أختي. تفضل أم يوسف.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟ وبقيك رمضان.
آمين جزاك الله خير.
سمعت عندي سؤال واحد.
تفضلي.
أنا أدرس القرآن متعلمة على كبر.
إيه.
وأقرأ في صور يعني ما أقدر أجيبها في يعني أحط شريط عادي يعني، أحط التليفون أتابع ولا.
إن شاء الله أم يوسف.
الله يحفظك الصحة والعافية إن شاء الله.
مرحبا مرحبا مرحبا.
الله يحفظك يا رب. مع السلامة.
مع السلامة. أبو إبراهيم. أبو إبراهيم من عجمان. يا أبو تفضل. أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أبو إبراهيم.
أمورك طيبة مرتاح؟
أهلا وسهلا الحمد لله الفضل لله. اللهم لك الحمد.
شيخنا الله يسلمك، عندي أربعة أسئلة بارك الله فيك.
تفضل أبو إبراهيم.
سؤال أول، الله يسلمك، هل من السنة أكل التمرات عند الإفطار وترا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يسلمك، هل ثواب الصلاة في الصف الثاني أو الثالث في صلاة الجماعة في المساجد نفس ثواب الصف الأول في زمن كورونا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الله يسلمك، هل ثبت قول نفس الأذكار التي تقال بعد الصلوات الفرائض أيضا تقال بعد صلاة الجمعة أيضا؟ هل ثبت هذا الشيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، هل ورد النهي عن تغليف الجدران؟
إن شاء الله إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا مشكور.
حياك الله حياك الله. فضل عبيد.
مرحبا استاذ الشيخ، كيف الحال؟
اهلا وسهلا ومرحبا،
مساك بخير.
خير ونعمه،
مساك الله بالخير والنور.
الله يحييك.
طال عمرك، البارحه صلينا التراويح
ورا
الامام، خلصنا المقام الاول، فلما قام الامام كبر وكبرنا احنا معاه بنيه ركعتين، خلص الركعه الثانيه قام الامام وسبحنا هذا احنا، بس هو كمل، احنا قمنا وكملنا معاه، وجاب الثالثه وجلس وسبحوا عليه، سبحوا للي وراه، وقاموا جاب الرابعه اربع ركعات. فبعد ما خلص سلم وعلى طول جاب الشفع، ما في يعني ما سجد سجود السهو.
اي
فسلمنا احنا وقلنا له يعني ما سجد، قام جاب الوتر، خلصنا وروحنا. انا سجدت عن نفسي، هذا السؤال. السؤال الثاني، أخوي كان يصلي وراء إمام، طبعا في التباعد حاليا الصفوف تطلع برا المسجد.
نعم.
في الركعة الثانية كان في سجدة، وإحنا متعودين على هالإمام ما يسجد يعني في سجود تلاوة في القرآن.
إيه
الصلاة عفوا، سجد وأخوي ركع.
إيه.
فالإمام وقف فما عرف يسوي أخوي، المهم كمل معاه وسلم. فالباحة يسألني، فقلت له بسأله برد عليه.
يعني الآن الإمام سجد للتلاوة وأخوك ركع.
اي نعم.
ولما قام الإمام إلى
أخوي اعتدل وكمل مع الإمام.
كمل معه، زين، الحمد لله. طيب يا عبيد،
الله يطول عمرك.
مرحبا مرحبا أم خالد. أم خالد.
تفضل. نعم
تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
خير ونعمة.
مبروك عليك الشهر إن شاء الله.
بارك علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا يا
الله. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك شيخ. بغيت أستفسر سؤال واحد.
إيه؟
ابني جت مولودة.
إيه؟
يعجج عنها، فأهل زوجته عند أهل زوجته يعني حالتهم ضعيفة خارج الدولة.
إيه؟
هل يجوز أن يدفع فلوس لهم عشان يعججون هناك؟ وهل يجوز أن يعني أي مذهب يأكل منها؟
إن شاء الله.
هذا السؤال بس، جزاك الله خير.
مرحبا.
الصحة والعافية.
مرحبا مرحبا مخالد. إيناس.
أيوة. السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي سؤال بس بخصوص ابني. ابني عنده 20 سنة وهو من الهواية بتاعته إن هو بيعزف آلة الجيتار. هو بيتعلم لنفسه يعني الهواية، يعني ساعات بيسجل مقاطع صغيرة كده على برامج السوشيال ميديا، سناب شات أو انستجرام، فقط للهواية. يعني هو سمع إن المعازف حرام، فهل هو اللي بيقوم به من باب الحرام؟
هوايته إيش أختي إيناس؟ هوايته إيش؟ ما سمعتك.
هو بيلعب جيتار. بهوايته
هو
بيلعب
الجيتار. الجيتار.
نعم. فهو ما هو بيلعب لنفسه يعني كهوايه، ما بيستعملهاش في اي غرض يتاجر بيه او بيكسب بيه شيء كهوايه.
نعم.
فهو
نعم.
بس بيسال هل ده من باب الحرام، من المعازف يعني من باب الحرام كده؟
ان شاء الله.
بس سؤال ثاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
انا امبارح كنت صايمه لغايه يعني صايمه طول اليوم لغايه دخلت علشان اتوضا للمغرب، فاكتشفت ان انا نزلت عليا البريود يعني، فهل يعتبر هذا يوم صيام؟ لان انا ما اكتشفتش الا بعد ما انا دخلت على اساس ان انا اتوضى عشان اصلي المغرب بعد اذان المغرب يعني، فهل ده يعتبر تعويض ولا اعتد بالصيام عادي؟
يعني اختي انت اكتشفتي بعد اذان المغرب؟
ايوه، انا دخلت عشان اتوضى واصلي بعد ما اذن المغرب، فاكتشفت ان انا جت يعني، فبقيت عارفه.
تتوقعين انه قبل المغرب نزلت عليك؟
الله اعلم. انا لما كانت تقريبا الساعه 5 او 5 ونص كده، 6 الا ربع دخلت، قلت كنت متاخره في العصر الصراحه يعني، فما كانش في حاجه يعني، غدا الساعه 5 5 ونص كده ما كانش في اي حاجه، فانا مش عارفه ممكن في الفتره دي في وقتها الصراحه ما كانش.
وهذا موعدها فيه. هذا موعدها.
ده معاد.
طيب يا ايناس،
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا.
شكرا.
مرحبا اختي. ام عبد الرحمن.
ابو عبد الرحمن
تفضل. ابو عبد الرحمن عفو.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ان يوفقكم ويعينكم ان شاء الله.
امين. جزاك الله خير
شيخ. الصوت يفرق عندنا، انا لما اسمعه في التليفون هنا اسمعك تتكلم، اللي قبل يتكلمها لسه يجي الكلام بعد يختلف يعني.
يمكن في يصير تداخل. تفضل طال عمرك.
أبو عبد الرحمن عندنا أحد أقاربنا توفي في البلد عندنا هناك في المنطقة نعم. اللي ساكن فيها
نعم
ولما توفي في المسجد في المستشفى صلوا عليه في المسجد الظهر عندهم هناك وقريب من سكنها قريب من المنطقة هذه بس الدفن في منطقتنا اللي تبعد تقريبا 60 كيلو أو 50 كيلو فأخذوه صلوا عليه العصر هنا هل الذي صلوا في الصلاة الأولى لو صلوا مرة ثانية يجوز لهم أن يصلوا ولا خلاص يكتفون يصلون الآخرين الذين ما صلوا في المسجد مع العصر
إن شاء الله يا عبد الرحمن
هذا واحد ثاني شيء شيخنا فيها جماعة أعرفهم جزاهم الله خير وكذا يعطونا بعض زكاة حقهم أساس نوزعها شيء خارج الدولة وشيء في الدولة وناس محدودين نعرفهم يعني لي ابن خبرت قبل عن فترة عليها ديون وعليها كذا وأقول لهم يعني كذا كذا يقولون خلاص أنت تصرف أنت هذا بثابتك واحد يقول لي لا يحدد له جزء له كذا كذا والباقي كذا كذا فما لك في هذا الموضوع هل أنا إذا أعطيته يعني شيء كذا يكون يعني إن أخاف إنه مثلا يعني يكون بالنسبة للابن يعني يكون الأب لا ابنه يكون أحن من كذا
صحيح أبشر أبو عبد الرحمن
الله
يجزاك خير أهلا وسهلا جزاك الله خير شكرا على الدعوات الطيبة فضل يا سيف
السلام عليكم
السلام ورحمة الله
والله بالخير
مساء الخير والعافية
الله يسلمك أقامتهم خلفة
إيه
أقامتهم خلفة عيال عندي عيال بقي مسكين عندي عيال أقامتهم خلفة و أقدر أعطيهم
للزكاة يعني يا سيف وين رحت يا سيف ما تلفونك تعبان شوي ها ما نسمعك راح
أعطيهم الزكاة
ها يا سيف رجعت سيف إن شاء الله أبشر وضح وضح أبشر
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا أم بنيامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا عندي سؤالين السؤال الأول أنا عندي جيوب أنفية ويعني عندي جفاف ودائما عندي دم يخرج من الأنف لأنه إحنا عندنا في كندا الجو لسع بارد بنستخدم الدفايات
نعم
وأنا ما قادر أستخدم المرطب للبيت عندنا يعني مكنة ممكن تحطها عشان يكون البيت شوية عنده رطوبة بس عشان أنا عندي أزمة ما أقدر أستخدم المكنة يعني في البيت
نعم
سؤالي هو في الرمضان يعني
أي.
في غير رمضان ما مشكلة أتودى يعني بس في الرمضان ينزل الدم وهل يفطر ولا لا
نزول الدم من الأنف يعني
نعم
إن شاء الله يا أم بنيامين السؤال الثاني
السؤال الثاني في الصلاة الرباعية الركعتين الأولى في صديقة لي هي اللي بتسأل هذا السؤال لأنه بتقرأ في الركعة الثالثة بتقرأ بس سورة الفاتحة
طيب.
وفي الرابعة تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ أي سورة دايما بتساوي كده قالت هي تعلمت كده يعني من بلدها
يعني الثالثة ما تقرأ فيها إلا الفاتحة والرابعة تقرأ الفاتحة وسورة
أيوة والأولى والثانية برضو بتقرأ الفاتحة وسورة
طيب طيب يا أم بنيامين
وصلاة المغرب قالت برضو نفس الشيء يعني في الركعة الثالثة بتقرأ بس الفاتحة
إن شاء الله
بارك الله فيك وربنا يجازيكم كل خير تعلمت منكم كثير بصراحة
الحمد لله حفظك الله أختي بارك الله فيك
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أمة الله
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ الله يجازيك على كل شيء ما تقدمه لنا
آمين
شيخ أنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا علي ولو آية إذا أنا قلت للوحدة نامسة متنمسة لعن الله نامسة متنمسة هل كنت بلغت أو قلت للوحدة الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين وخميس هذه آية وكنت بلغت
إن شاء الله.
يا شيخ أنا الوالدة سألتني قالت لي إذا سجلت البيت على واحد على واحد هل يجوز؟ قلت لها لا يجوز. قالت لي لماذا؟ قلت لها ما نعرفش، أنا سمعت باللي البيت تكون تقعد الوراثة، هل هذا صحيح؟ هذا قلت لها نيشان أو راني غلطة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ، أنا كنت نصلي في صلاة ثنائية مثنى على مثنى، فصليت ركعة وسلمت، وكي جيت نصلي الصلاة الثانية في الركعة الثانية تذكرت باللي الصلاة الأولى ما كملتهاش، ما عرفش كيفاش نركع.
أي صلاة هذه؟ أنت صليت صلاة ثنائية، خلصت الركعة الأولى، لما دخلت في الركعة الثانية تذكرت الخطأ في الركعة الأولى ولا في صلاة أخرى؟
في صلاة أخرى، كنت نصلي نافلة ركعتين.
أي نعم.
في الركعة الأولى نسيت الركعة الثانية ونط سلمت ونط نصلي الركعتين صلاة واحدة أخرى.
وهذه صلاة من السنة من السنة الرواتب ولا من السنة المطلقة؟
مطلقة.
مطلقة. طيب يا أمة الله.
شكرا يا شيخ، الله يجزيك.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم صلاح من البحرين بارك الله فيها ورضي الله عنها سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول بأنها يعني لما تجي تصلي في أول الصلاة تقف وتكبر وبعدين تكمل صلاتها جالسة على الكرسي، لكن تقول بأنها تنسى أحيانا ويصير عندها شيء من اللخبطة، تقول أحيانا أرجع إلى الركعة من جديد وشيء من هذا القبيل. أم صلاح بارك الله فيك وكتب الله أجرك وأعانك. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا يمكن إذا كنت تتابعيني دائما أنصح كبار السن، أنصح اللي عنده مشكلة في مسألة النسيان والسهو إنه لا يصلي لوحده وإنما يصلي جماعة، والبيت ما من بيت ولله الحمد إلا وفيه يعني من الذرية والأولاد والأحفاد ومن الكبار والصغار. فأفضل طريقة يا أخت الفاضلة ما دام أن الإنسان يغلب عليه السهو يغلب عليه النسيان أن يجعل واحد يصلي فيه، حتى لو كان هذا الواحد ذكر صلى في المسجد ورجع يصلي بك، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فريضة حاضرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب ويصلي بقومه إماما فتكون له نافلة ولقومه فريضة، يعني يصلي بهم فتكون نافلة لأنه صلى الفريضة وأسقطها. فأنصحك يا أخت الفاضل أم صلاح يعني اختصارا للوقت واختصارا للحديث أنك تشوفين أحد بناتك أحد أولادك زوجك مثلا أو أحد الأولاد أحد أخواتك مثلا يصلي فيك، إذا والله خل الأمر في يوم الأيام ما حد عندك أو مشغولين مثلا وخفت أن يطلع الوقت تصلي تكبرين وأنت واقفة الله أكبر، تركعين إذا استطعت أو ما استطعت تجلسين تومين إيماء برأسك الركوع والسجود. إذا الآن أنت في آخر الصلاة شكيتي تقول ما أدري هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة، تجعلينها الثالثة وتجيبين ركعة رابعة وتسجدين للسهو. بارك الله فيك. مسعود من الشارقة بارك الله فيه يقول مسوي عملية والطبيب منعه من الصيام مطلقا، يسأل عن الإطعام، يقول هل يمكن أني أجمع يعني كفارة الصيام أعطي شخص واحد فقط وينفق على نفسه مثلا أو يطعم نفسه؟ مسعود بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك كتب الله أجرك. أنا أظن أمس أظن بالأمس سألتك قلت لك الطبيب منعك على الدوام، قلت لي نعم. إذن يجب عليك أن تنتقل إلى البدل، والبدل ما هو؟ الإطعام. أنت الآن فاهم القضية هذه، الإطعام أنا ما أدري والله كم القيمة، تعطيها مثلا جمعية ولا أنت بنفسك تطعم مثلا فقراء ومساكن. أخوي الفاضل، فالراجح من قول أهل العلم أن الكفارة ما تكرر على الفقير الواحد ولا على المسكين الواحد، وإنما الشريعة أرادت من هذا العدد من الكفارات استيعاب أكبر قدر ممكن من الفقراء والمساكين، ولذلك ما تكرر على الشخص واحد أو تقول خذ أطعم نفسك مدة 30 يوم، ما يصلح هذا. فأنت بارك الله فيك الآن لابد من إطعام 30 مسكين 30 فقير مثلا ممن تعرفهم، أو تستعين مثلا بأحد يدلك على الفقراء والمساكين. هذا الأمر الأول، أن الفقير أو المسكين ما يكرر عليه. في حالة إذا والله أنت الآن ما عندك إلا فقير واحد أو ما عندك إلا عدد 5 فقراء مثلا ما في البلد إلا هؤلاء مثلا، أنا أفترض هذا، فالعلماء قالوا يجوز أن يكرر عليهم في غير اليوم، يعني تطعمه اليوم وبكرة تبحث ما وجدت تطعمهم، واللي بعده تطعمهم مثلا حتى تؤدي العدد المطلوب منك. بارك الله فيك. هذه متى؟ إذا ما في فقراء، ما في مساكين، أو أنت بحثت واجتهدت وما وجدت شيء. الآن ولله الحمد أخوي مسعود، الجمعيات عندنا في الدولة هنا بارك الله فيها، وفي الإمارة بعد هنا جمعيات طيبة وكذا، وتقوم بهذا الخدمة الجليلة، يعني توكلهم تقولهم والله أنا علي كفارة إطعام 30 مسكين، تفضلوا كم تريدون، يقول لك المبلغ الفلاني، يطعمون لك وجبة سواء في الداخل أو في الخارج، وبهذا ولله الحمد يعني تكون قد أديت الذي عليك، وأبرأت ذمتك مما اشتغلت به من هذا الواجب، وريحت نفسك. والجماعة في الجمعيات الخيرية يعرفون الفقراء والمساكين، عندهم إرشيف كامل، يعرفون وين الفقراء وين المساكين وين المحتاجين. بارك الله فيك. الأخ حكمة من الكويت بارك الله فيه، يقول هل يجوز دفع زكاة أموالي لأولاد أخي لأنه لا يوجد لهم معيل، ويقول أنا يعني في وضع بعيد عنهم. حكمة بارك الله فيك ورضي عنك وأثابك الله وأعانك سددك. بالنسبة لأولاد أخوك إذا كانوا فقراء أو محتاجين أو كانوا غارمين وما عندهم القدرة على السداد، هؤلاء أولى الناس بزكاتك. فدائما عندنا قاعدة في الشريعة فيما يتعلق بقضية الأموال، واجعلها في الأقربين. الزكاة تقدم الفقير القريب على الفقير البعيد، الوقف تقدم القريب اللي الرحم تقدمه على البعيد، الصدقات تقدم القريب على البعيد، العطايا والهدايا والهبات هذه كلها بارك الله فيك تقدم فيها. لكن عندنا الزكاة مجالها ضيق، مجال الزكاة دائما أنا أقول بأن الزكاة بنودها 8 ضيقة، يعني فيها شروط. فإذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين عليهم دين ما يستطيعون السداد، ما عندهم قدرة على السداد، هؤلاء أولى، فأنت تعطيهم بارك الله فيك وتدفع لهم زكاة مالك يا أخ حكمة بارك الله فيك. لكن مثل ما ذكرت لك أنبهك على شرط الفقر، وصف الفقر والمسكنة. أما إذا كان والدهم اللي هو أخوك مثلا ورث لهم شيء، وهذا الشيء يكفيهم يجعلهم في الحمد لله في كفاية وفي غنى عن السؤال، لا ما يعطون، ما يعطون بارك الله فيك. فتنبه لهذا. أم عبد الله من العين تقول أنا عندي ذهب ما يعني شاريته لللبس، ألبس أحيانا وأحيانا ما ألبس، هل عليه زكاة؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للذهب الملبوس الحلي اللي المرأة ما عندها نية أنها تتاجر فيه ولا عندها نية تكنزه، حتى إذا ارتفع السعر باعته، ما فيه زكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم ومعدود عن جمع من الصحابة، بلغوا 9 كلهم هؤلاء يقولون لا زكاة في الذهب الملبوس، لا زكاة في الذهب الملبوس. هناك مذهب واحد من المذاهب الفقهية المعروفة قالوا بوجوب زكاة الذهب عموما ملبوس ولا غير ملبوس، للتجارة أو لغير التجارة، وهذا قال به بعض مشايخنا الأجلة الأماثل. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذهب اللي أعدته المرأة للزينة واللبس في الأعياد في المناسبات في الحفلات في الزواجات لزوجها لنسائها، هذا ما في زكاة، حتى ولو لم تلبسه دائما، يعني تلبسه بس سنة مرتين 3 ما في زكاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. أبو سالم من العين يقول قام من النوم وشرب ماء على صلاة الفجر، يتحرى يقول يعني أنظر صلاة الفجر وتبين لي بأن أني شربت وقد أذن المؤذن، ماذا علي؟ أبو سالم بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل إذا كنت أنت قد اجتهدت أو غلب على ظنك بأن الفجر ما أذن، غلبك النوم وما هي بعادتك وظنيت بأن الليل باقي، أو اجتهدت وأخطأت مثلا، أو نظرت الساعة والساعة تبين أنها متوقفة أو شيء من هذا القبيل، اجتهدت وبدلت وسعك، ما عليك شيء ولله الحمد، وصومك صحيح وتكمل صيامك ولله الحمد والمن. أما إذا لا هكذا قمت من النوم وما تأكدت ولا سألت ولا نظرت في الساعة ولا نظرت في الجوال ولا اهتميت هكذا فقط، يعني كيفما اتفق مثل ما يقولون، وقلت بشرب الآن وبعدين أتأكد، لا تقضي هذا اليوم، أعانك الله أعانك الله. اللي ظهر لي من سؤالك أنك لا اجتهدت وغلب على ظنك واعتقدت بأن يعني الفجر ما أذن، وبعدين تبين لك بأن الفجر أذن، ما عليك شيء وصومك صحيح ولله الحمد والمنة. خليفة من أبو ظبي يعني سأل سؤالين، واحد سؤال عن والدته والثاني عن أخته. يقول والدتي يعني عمرها تقريبا فوق 55، عندها مشاكل في الدورة تنزل عليها، وأحيانا يستمر الدم أكثر من 10 أيام وشيء من هذا القبيل، يسأل عن صيامه. خليفة بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة إذا بلغت هذا السن في الغالب عادات النساء أنهن ييأسن من الحيض، يصبحن من الآيسات. فالمرأة إذا بلغت 50 أو 55 مثلا تصبح آيس، لكن العلماء يقولون إذا نزل عليها الدم ولو بعد الإياس نزل عليها الدم بنفس مواصفات دم الدورة فإنها تجلس. ما معنى تجلس؟ ما تصلي ولا تصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لكن أهم شيء أن المرأة تميز بين الدماء، فدم الدورة معروف ودم الاستحاضة معروف. دم الدورة الوالدة تعرفه جيدا، أسود ثخين له رائحة كريهة، ينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، لأنه أصلا هو كان متجمد في الرحم، فالرحم سبحان الله يبني أغشية ويبني جدار من الأشياء هذه استعدادا لتلقي الحمل، فإذا ما حصل انهدم وانهار وخرج دما سائلا. هذا المعنى، نوضح هذا حتى يفهم أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا هذه الأشياء، لأن هذه تترتب على أحكام شرعية، صلاة وصيام وأشياء كثيرة. أما إذا كانت الوالدة تقول لا هو نزيف، هذا الدم اللي خرج نزيف مثل دم الرعاف مثل دم الجروح، هذه استحاضة، يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم، فأخبر الوالدة بارك الله فيك إذا نزل عليها الدم الصريح المعروف بالمواصفات اللي ذكرت خلاص يجب عليها أن تجلس، لا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وإذا استمر معها وصل إلى 15 يوم تتوقف هنا، تغتسل وتبدأ تصلي وتصوم حتى لو كان ينزل عليها، حتى لو كان ينزل عليها بارك الله فيك. أما إذا 10 أيام وتوقف خلاص تغتسل وتكمل صلاة وصيام، هذا إذا قلنا إيش؟ دم الدورة، دم الحيض المعروف. أما إذا كان دم استحاضة لا، وإنما تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ولله الحمد والمنة. خليفة يقول أخته تريد أن تشتري عقار، يقول يعني اتفقت ودفعت مقدم لكن ما دفعت الباقي، تقول أنا ما أدري يعني كيف الزكاة تدفع، يقول أقساط شهرية. خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي جمع مال وهذا المال دفع يعني قسط منه أو قسم منه دفعه في شراء مثلا عقار أو عين، أي عين معينة، وبقي القسم، هذا القسم الثاني الموجود عند الإنسان إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وأن الدين لا يمنع الزكاة، كونهم يطالبونها بعدين تسدد هذا ما يجعلها تخصم هذا المبلغ من الدين اللي عليها، فلذلك يجب عليها أن تزكي، لأن أي مال عندنا قاعدة، أي مال قابل للنماء تجب فيه الزكاة. هذا المال اللي عند أختك لو شغلته في الأسهم، شغلته في تجارة، جاب لها أرباح، إذن يجب عليها أن تخرج الزكاة في هذا المبلغ الموجود عندها. أبو زايد من رأس الخيمة يقول في شخص صلى مثلا ثم تبين بأن عليه حدث أكبر أو أصغر، ماذا يفعل؟ أبو زايد بارك الله في كل إنسان تذكر بعد انتهاء الصلاة أنه دخلها بغير طهارة سواء كانت كبرى أو صغرى يجب عليه الإعادة، ولو كانت هذه الصلاة قبل 10 سنوات 20 سنة 30 سنة. أي إنسان صلى صلاة وهو محدث سواء كان ناسيا أو مخطئا يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. فالشخص اللي يقول والله أنا لما انتهيت من الصلاة تذكرت علي جنابة، يروح يغتسل ويعيد الصلاة. شخص يقول لما انتهيت من الصلاة تذكرت بأني على غير طهارة، يتوضأ ويعيد الصلاة بارك الله فيك، لأن الصلاة من عقدت، ما بني على باطل فهو باطل، من عقدت الصلاة، فلأن من شروط صحة الصلاة الطهارة. لكن
هذا على خلاف النجاسة. يعني لو أن شخص الآن يصلي وبعد الصلاة التفت وإلى ثوبه في نجاسة أكرمكم الله، أو امرأة تقول والله شفت الدم على ثوبي مثلا، أو شخص يقول والله ما انتبهت للنجاسة تبين النجاسة على بدني، بعد الصلاة ما يعيد الصلاة، في فرق بين النجاسة والحدث. فإذا تذكر النجاسة بعد الصلاة أو رآها بعد الصلاة صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. أما إذا تذكر الحدث بعد الصلاة ولو بعد سنوات يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد أن يتطهر لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول عندها ابنها ساكن في الرياض، تقول جاء إلى مكة يريد أخذ عمرة، تقول الحمد لله طلع التطبيق بالنسبة له سمحوا له، جاء التصريح، تقول هو جاء تجاوز الميقات الآن ويريد يعتمر اليوم، ماذا يفعل؟ وهل عمرته فيها إثم ونقص لأن تجاوز الميقات؟ عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لي من كان آفاقيا يعني من خارج من وراء المواقيت إذا أراد نسكا فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، إلا بإحرام. هذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة، ممن أراد الحجة أو العمرة. الأمر الثاني، الآن نحن في زمن كورونا، الإنسان يقدم وقد تأتيه الموافقة فيما بعد. ابنك دخل على أساس أن قالوا له اليوم تعتمر، الآن اليوم تعتمر، طبعا كان الواجب عليه أنه يحرم هو وزوجته وأولاده، يحرمون يعني يقول لبيك اللهم عمره ويعيش طبيعي، يعني أهم شيء يتجنب الطيب، يتجنب الاقتراب من زوجته، يتجنب تغطية الرأس، يتجنب لبس المخيط، يعني محظورات الإحرام. وعادي لو جلس يوم يومين ثلاثة، بعض الناس يعتقد إذا أحرم لازم يروح اليوم، مو بصحيح، ممكن تعتمر بكرة بعد بكرة ثالث يوم ما في مشكلة. عموما كان الواجب عليه أنه ما يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وزوجته تحرم وأولاده أيضا، زوجته ما تعرفين بأن المحظورات على المرأة أخف وأقل من المحظورات اللي على الرجل. طيب الآن ابنك وأهله مثلا دخلوا، الآن يلزم أن يعودوا إلى الميقات، يلزم أن يعودوا إلى الميقات ويحرمون من الميقات، ثم يدخلون يدخلون مكة ويعتمرون والحمد لله. قضية الإثم غير صحيح الكلام هذا كلام لبعض الفقهاء، بل يعني هناك من يتشدد من الفقهاء من يذهب إلى أنه يلزمه أن يعود وأيضا عليه فدية. يقول بعض العلماء يقول إذا لم يحرم تجاوز الميقات ثم عاد إلى الميقات قالوا يصح عودته لكن عليه فدية، والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا عاد لا فدية عليه ولا إثم. لماذا؟ لأنه صحح الخطأ اللي عنده وأيضا أتى بالعبادة المشروعة وهي الإحرام من الميقات. فأطمني وقولي له ما عليك مشكلة فيما يتعلق يعني فيما يتعلق بقضية الرجوع، أهم شيء يرجع للسيل الكبير هناك ويحرم من المكان ويدخل ويكمل عمرته ولله الحمد والمنة. قضية أنه يعني دخل الطائف وكذا ما له علاقة، أهم شيء أنه يصل الميقات سواء جاءها من جهة مكة ولا جاءها من جهة الرياض، ما في مشكلة، أهم شيء يكون عند الميقات. قضية والله أنه لازم يلف من وراء الطائف حتى يجي، لا غير صحيح، المهم يرجع لأنه أصلا تجاوز هو، فيرجع إلى الميقات. أخبري بهذا. عفيفة تقول أنا من سكان مكة وإذا أردت أن أعتمر يعني هل لازم معي محرم؟ عفيفة طبعا لا يخفاك يا أختي الفاضلة بأن العلماء اختلفوا هل على أهل مكة عمرة ولا لا. على قولي من أهل العلم من يذهب بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة، ما يجب عليهم عمرة يعني أهل مكة هؤلاء لا تجب عليهم عمرة ولا تشرع لهم العمرة. القول الثاني قالوا نعم أهل مكة يعتمرون لكن بشرط أن يجمعوا بين الحل والحرم إذا أرادوا الإحرام، بمعنى تخرجين إلى التنعيم أو إلى عرفة أو الشرايع مثلا أو أي مكان خارج حدود الحرم وتجيبين عمره. أفضل مكان هو التنعيم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة ويعمرها من التنعيم، تأتي بإحرام من هناك. فتذهبين إلى التنعيم وترجعين. بالنسبة للمحرم هذا للسفر أختي الفاضلة، فيجوز للمرأة في مكة أن تذهب وتعتمر من دون محرم، ما له علاقة، المحرم للسفر، المحرم إنما شرع لي للسفر، وكذلك فيما يتعلق بالخلوة. أما قضية أن من أهل مكة تبغى تعتمر لازم محرم، لا هذا غير صحيح، ولذلك ممكن تذهبين من دون محرم. أم يوسف من أبوظبي تقول أنا يعني الحمد لله تقول أقرأ القرآن لكني تعلمت على كبر، تعلمت وأنا كبيرة، تقول يعني أحيانا سور أحفظها وأحيانا سور ما أستطيع، لو حطيت شريط مثلا وأسمع أتابع يعني هل يكون نفس الأجر؟ أم يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا أبشرك بأن لك الأجرين ولله الحمد، لك أجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أي إنسان يعني قراءة للقرآن ضعيفة ويجاهد نفسه ويحاول ويتهجأ الحروف هذا له أجرين ولله الحمد، أجر القراءة وأجر المشقة اللي يعانيها. فأنت أبشر بخير، احرصي يا أختي الفاضلة أم يوسف على أنك تقرأين، ولو تهجيتي تهجي أفضل. تقول والله أنا حابة أني أكمل الختمة ما أقدر بعض السور وأسمع، نعم هذا يكتب لك ختمة بإذن الله، لأن هذا سماع عبادة، فأنت تقرأين وتكملين، أنت تقرأين وتكملين إن شاء الله يرجى لك، لأنك أصلا في صعوبة عليك وفي مشقة، وأيضا عندك يعني شيء مما ذكرتي بأن في سور تستطيعين قراءتها وسور ما تستطيعين، لو كملتي كملتي في السماع. طيب بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة، في سؤاله الأول يقول هل من السنة أكل تمرات وترا بالنسبة للصائم؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للصائم من حيث أكل التمرات لم يثبت في الأحاديث فيما اطلعت عليه وفيما نظرت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو إلى أن يأكل الصائم التمرات على وتر إذا أراد أن يفطر، ما عندنا شيء من هذا القبيل، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكل التمرات على وتر بالنسبة لمن ذهب إلى صلاة عيد الفطر، لمن ذهب إلى صلاة عيد الفطر يأكل تمرات يقطعهن على وتر، يعني ذاك الوحدة، أما إذا كان ثنتين لا يأكل ثلاثة، هذه السنة، إذا أكل أربعة يأكل خمسة، إذا أكل ستة يأكل سبعة، هذه السنة بارك الله فيك. أما في الصيام فلا أحفظ دليل في هذا، إلا أن بعض الفقهاء يقولون قياسا على مسألة الأكل في عيد الفطر قياسا عليه، لكن الذي يظهر بأنه لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصائم يأكل تمرات على وتر، ولذلك ما يعني يقوله بعض الناس على مائدة الإفطار ثلث، يقول ثلث يعني كل ثلاثة أو خمسة، هذا ما عليه دليل وليس عليه وليس له أصل. أبو إبراهيم يسأل يقول هل ثواب الصلاة في الصف الثاني والثالث في زمن كورونا يعني مثل الصف الأول في غير زمن كورونا؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، لا، بالنسبة للصف الأول الأجر فيه أعظم، ثم يليه بعد ذلك الصف الثاني وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يستهموا يعني اقترعوا. وقضية وجود التباعد في زمن كورونا هذا لا يجعل الصفوف كلها تتساوى في قضية الأجر والثواب، لماذا؟ لإمكانية المسابقة، فكما أن الناس في غير زمن كورونا يسابقون إلى الصف الأول كذلك في زمن كورونا، ما الذي اختلف؟ ما اختلف شيء، فالذي يريد الصف الأول يبكر يأتي المسجد قبل الأذان يحصل الصف الأول، بل قد يحصل وراء الإمام. فالذي يظهر يا أخي الفاضل بأنه ما يكون الأجر والثواب بالنسبة للصف الثاني والثالث مثل الأول في غير زمن كورونا. أبو إبراهيم أيضا يسأل يقول هل ثبت أن الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس تقال أيضا بعد الجمعة؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجمعة فريضة، وعندنا قاعدة شرعية على أن الأذكار هذه التي تقال بعد الصلوات إنما تقال بعد الفرائض، والفرائض ستة، صلوات الخمس وصلاة الجمعة، صلوات الخمس وصلاة الجمعة، ولذلك صلاة الجمعة ليس لها أذكار تخصها دون بقية الصلوات، وإنما الأذكار التي يقولها المصلي بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هي نفسها يقولها بعد نفسها هي التي يقولها بعد صلاة الجمعة. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو إبراهيم سأل يقول هل ورد النهي عن تغليف الجدران؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، إذا قصدت يعني تلبيس الجدران ووضع الورق ورق الجدران اللي يظهر والله تعالى أعلم جواز ذلك، وأن النهي الوارد عن ستر الجدران إنما يكون ستر الجدران بالقماش أو بالسجاد، مثلا بالقماش أو بالسجاد تستر جميع الجدران مثل ما تستر الكعبة، هذا الذي ورد فيه النهي. أما تلبيس الجدران بالورق فيما يظهر لأنه جائز مباح ولله الحمد. لماذا؟ لأنه يأخذ حكم الصبغ، يأخذ حكم الصبغ، فتلبيس الجدران بالأوراق هذه بالورق يأخذ حكم الصبغ. وأيضا وضع القماش على الشبابيك ووضعها على بعض الأماكن اللي مثلا يريد صاحب البيت أن يمنع دخول الضوء أو مثلا يعني شيء من هذا القبيل، هذا مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة وجدها قد سترت يعني سترت لها مكان مثل الشباك بستارة، فأنكر عليها ما في الستارة ولم ينكر عليها الستارة، لأن الستارة كانت مشتملة على تصاوير، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التصاوير ولم ينكر أصل الستارة. فيجوز وضع الستائر على الشبابيك والأبواب، أما الجدران فما تستر بالسجاد أو بالقماش مثل الكعبة، هذا مما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبيد من العين يقول البارحة صلينا التراويح يعني وراء الإمام، ولما يقول يعني كبر الإمام صلى ركعتين وقام إلى الثالثة سبح الناس فيه، يقول رجع وصلى، نعم قال سبحوا اللي وراه وبعدين جلس للركعة الثالثة ظنا منه أنها الثانية فسبحوا فيه وقام للرابعة، قام للرابعة، يقول يعني ما سجد ولا فعل شيء، ويقول أنا لما رجعت سجدت عن نفسي. أخوي عبيد أولا أشكرك على هذا السؤال، لأن للأسف الشديد أشاهد حقيقة كثير من المخالفات عند من يصلي التراويح أو عند بعض أئمة المساجد هدانا الله وإياهم. أولا إذا أخطأ الإمام فقام من الركعة الثانية إلى الثالثة ظنا منه أنها الثانية، فإن الواجب عليه أن يجلس يقعد ويأتي بالتحيات إذا سبح به من خلفه أو هو تذكر، لأنه الآن للأسف بعض الأئمة يقول لك مثلا خلاص أنا مدام قمت إلى الثالثة خليني أكمل الثالثة والرابعة، وهذا غلط، هو دخل بنية ركعتين، هو دخل بنية ركعتين، والأمر الثاني هذه زيادة في الصلاة، وكون جاب الثالثة هذا ما يعني بطلت صلاته لأنه ناسي، لكن الخوف أنه يتعمد أنه يستمر في صلاته. ولذلك على أئمة المساجد أن يتفقهوا في أحكام الصلاة فيرجع ويجلس ثم يسجد للسهو. الأمر الثاني بالنسبة لمن أخطأ في الصلاة بزيادة أو نقص، الواجب على الإمام هو الذي يسجد للسهو، الواجب على الإمام هو الذي يسجد للسهو. أما وقد فعلت أنت أحسنت جزاك الله خير، لما تقول سجدت أنا في البيت لما رجعت فعلك صحيح إن شاء الله، لكن يلزمك يا أخي عبيد أنك تذكر الإمام وتقول له اليوم، تقول له أنت بالأمس حصل كذا وكذا، حصل زيادة، حصل عندك زيادة وحصل عندك لخبطة في الصلاة، الواجب أنك تسجد للسهو، ما سجدت، فتنبه على مثل هذا وقل له أنه يخبر المؤذن من وراءه ينبه على مثل هذه القضايا. قد ينسى الإمام، يعني كثير من الأئمة يحصل عنده سجود السهو وينسى سجود السهو مثل بعض المصلين كذلك، فأتنبه على مثل هذا. عموما ما دام المسألة في صلاة التراويح الأمر يعني سهل فيها ولله الحمد ويسير، لكن عموما ما فعلت صحيح، لكن تخبر الإمام بأن يعني مثل هذه الأشياء ما ينبغي له أن يتساهل فيها. عبيد يقول أخوي كان يصلي وراء إمام والصفوف يقول ممتدة خارج المسجد، يقول الإمام عادته في الصلاة إذا مر بآية سجدة ما يسجد، إذا مر بآية سجدة تلاوة يقول ما يسجد، يقول في هذا اليوم سجد سبحان الله العظيم. يقول أخوي ظن منه لأنه تعود عليه أنه ركع. يقول أخوي ركع والإمام رفع من السجدة إلى القيام. يقول أخوي تابعه في ذلك ركع وراءه وبعدين كمل الصلاة. عليه شيء؟ لا ما عليه شيء. الحمد لله بأن الحمد لله اللي يعني كانت في الركوع. الحمد لله اللي كانت في الركوع. لكن لو كانت في السجود أيضا يلزمه أن يقوم ويتابع الإمام. يتابع الإمام ولا شيء عليه. لكن عموما مسألة أخوك سهلة جدا لأن تابع الإمام فحصل خطأ منه، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فصلاة أخوك صحيحة بارك الله فيك. أم خالد من عجمان بارك الله فيها تقول ابني جته مولودة ويريد أن يعمل عقيقة، يقول أهل زوجته، تقول أهل زوجته خارج الدولة وحالتهم ضعيفة وكذا، تقول يمكن يدفع لهم فلوس علشان يذبحون العقيقة هناك. أم خالد بارك الله فيك، شكرتم الواهب وبارك الله لكم في الموهوبة ورزقتم برها وجعلها الله من مواليد السعادة. بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولودة على والدها، فابنك هو الذي يذبح، ولو تبرعتوا له أنتم ما في بأس. الآن قضية أن يذبح خارج الدولة يعطي أهل زوجته ما في بأس، بشرط يذبحون ما يأخذون الدراهم، لا يقول لهم هذه قيمة ذبيحة عقيقة أنا وكلتكم تذبحون عني، فيذبحونها ويأكلون كلها ما في بأس. أهل زوجتك لو أحبوا يأكلون العقيقة كلها جائز، لأنه ما عندنا دليل على أنه يجب تقسيم العقيقة على مثلا ثلاثة أقسام إلا القياس، أو والله ما يأكل منها. لا بالعكس، بعض العلماء استحب جمع الأرحام على العقيقة وجعل وليمة حتى يعرفون يعني تتواصل الأرحام فيما بينهم، يتواصلون ويعرفون فلان جاه مولود أو جاته مولودة مثلا. عموما قولي لابنك يجوز له يدفع الدراهم لأهل زوجته بشرط يقولهم أبواكم تشترون لي عقيقة مثل مواصفات الأضحية وتذبحونها كلوا منها، وإذا حبيتوا تتصدقون ولا تهدون طيب نيابة عني، يقولهم الكلام هذا. بارك الله فيك ورضي الله عنك. إيناس من مصر تقول عندي ابني عمره 20 سنة عنده هواية، ومن ذلك الضرب على القيتار أو شيء من هذا القبيل، يصور نفسه وشيء من هذا القبيل، تقول بلغني بأن هذا لا يجوز، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي إيناس بارك الله فيك وبارك الله في ذريتك وبارك الله في عملك. بالنسبة لابنك ما دام عنده الرغبة والهوايات حاولي قدر المستطاع أن توجهينه التوجيه السليم النافع الذي فيه نفع لدينه ووطنه وبلده، وأشياء أيضا تضيف إليه إضافات فكرية عقلية يعني روحية. أما قضية ما سمعته نعم، فالمذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة والمذاهب الأربعة على حرمة المعازف، على حرمة المعازف، ولذلك قولي له ينتهي ويتوقف ويحرص على أن يدخل في مجال من الهوايات أو في مجال من الأمور التي تضيف إليه، أولا تضيف إلى قلبه وإلى عقله وإلى روحه وإلى بدنه وإلى أسرته وإلى مجتمعه وإلى وطنه وبلده، هذا الذي ينفع. ولذلك يعني ما الفائدة الآن لو الآن وقف بين يدي الله، وقف يعني هل هذا الجيتار سيرفعه عند الله؟ هل هذا الجيتار سيكون سبب من أسباب دخول الجنة؟ تنبه الواحد والله لأن يعمل صنعة حاجة ينفع الله بها العباد خير له عند الله عز وجل من أن يلجأ إلى مثل هذه الأشياء. وما دام عنده الرغبة وعنده همة في قضية الابتكار والهوايات قولي له يدخل هذا المجال ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد، هذا أهم شيء. بارك الله فيك. إيناس تقول البارحة أنا لما جيت أصلي أتوضأ لصلاة المغرب اكتشفت بأن الدم قد نزل علي، هل أقضي هذا اليوم؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، لأن فيما يظهر والله أعلم أن الدورة نزلت عليك قبل غروب الشمس، نزلت عليك قبل غروب الشمس خاصة، وأني سألتك أنا وقلت لك هذا موعده، قلت نعم، إذا تقضين هذا اليوم بارك الله فيك وأعانك. أبو عبد الرحمن من أبو ظبي يقول أحد أقاربنا في بلدنا يقول هناك توفي وصلوا عليه في مات توفي في المستشفى صلوا عليه في المسجد، يقول المنطقة اللي نقلوا إليها تقريبا 60 كيلومتر، وراحوا صلوا عليه مرة ثانية هناك. بالنسبة اللي صلوا عليه المرة الأولى يصلون عليه المرة الثانية؟ أخوي أبو عبد الرحمن، الأمر في هذا واسع، وإن كان يعني سقط الفرض الكفائي، سقط الفرض الكفائي، وما كان ينبغي لهم أن يعيدوا الصلاة عليه، ما كان ينبغي لهم أن يعيدوا الصلاة عليه، وإنما يقولون لمن لم يصلي عليه بعد الدفن تعال صلي عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر لما كانت امرأة سوداء تقم المسجد، تنظف المسجد، توفيت وما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فافتقدها فقالوا توفيت ودفناها، فقال هل لا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فذهب وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة 4 تكبيرات. والمقصود أخوي الفاضل تنبهون الناس، إذا صليت صلاة الجنازة على الميت خلاص سقط الفرض الكفائي. بالنسبة للشخص الذي يريد أن يصلي ويأخذ الأجر بعد الدفن، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه 4 تكبيرات. أبو عبد الرحمن يقول في أناس يعطونا زكاة أموالهم على أساس نوزعها داخل الدولة وخارج الدولة، يقول أنا عندي ابن فقير ومحتاج جدا، يقول يعني أنا طلبت منهم قلت لهم عندي ولد أعطيه من الزكاة، يقول فريق من اللي يعطوني قالوا أبدا أنت في حل أنت أمين، وفريق قال لا عطه القدر الفلاني، يقول حدد لي، يقول وبعضهم ما حدد، ماذا أفعل؟ اللي حدد لك يا أبا عبد الرحمن لا تتجاوز ولا درهم، قال لك أعطيه 100 درهم 100 درهم، قال أعطيه 1000 1000 ما تزيد، بارك الله فيك، تقف على شرط المزكي. اللي ما أعطاك تقدر تقدير مصلحة، ولا بد أن يعني تنعتق عن مسألة الميول لابنك، لا يجوز لك أن تتفضل ابنك على أناس آخرين. شوف ماذا تعطي لمن مثل حالة ابنك، يعني أكيد في شخص مثل حالة ابنك، كم تعطيه؟ تعطيه 1000 عط ابنك 1000، تعطيه 5000 عط ابنك 5000، بارك الله فيك ورضي عنك. سيف من عجمان يقول في ناس إقاماتهم منتهية وعندهم عيال وشيء، ممكن أعطيهم من الزكاة؟ ممكن يا سيف بارك الله فيك، هؤلاء أولى بالزكاة من غيرهم، ما دام فقراء محتاجين وغارمين ما عنده قدرة أنه يجدد إقامته وإقامة عياله وأسرته، وتقول أنت عندهم عيال وحاجة وكذا، تعطيهم من الزكاة، قل تفضل هذا هو يتصرف في قضية يعني دفع الرسوم بالنسبة للإقامة. أم بنيامين من كندا تقول عندها يعني مشكلة في الجيوب الأنفية، تقول دائما يخرج دم، تقول نحن في كندا ما زال الجو بارد، تستخدم الدفايات، لكن تقول أنا ما أستطيع استعمال المرطب ولا الماكينة اللي تعين على يعني مسألة الجيوب الأنفية، تقول أحيانا ينزل علي دم، يعني هل هذا يفطر أم لا؟ أختي أم بنيامين بارك الله فيك، لا ما يفطر، نزول الدم من الفم من الأنف أو خروج الدم من الفم أو دم الجروح مثلا، هذا كله لا يفطر بارك الله فيك. فصومك صحيح إذا نزل الدم منك وأنت صائمة، أهم شيء أن ما يدخل إلى جوفك، وإذا غلبك ودخل إلى جوفك وأنت نائمة أو حاولت دفعه وما استطعت، صومك صحيح ولله الحمد والمن، فاطمئني يا أخت الفاضلة كمل صومك. أم بنيامين تقول يعني فيه صديقة لها سألتها قالت بأن الصلاة الرباعية تقرأ في الركعة الأولى والثانية والرابعة بعد الفاتحة سورة، أما الركعة الثالثة فما تقرأ سورة مثل صلاة المغرب، تقول صلاة المغرب تقتصر في الركعة الثالثة على الفاتحة، هل فعلها صحيح؟ تقول بأن تعلمت هذا. أخت الفاضلة أم بنيامين بارك الله فيك وبارك الله فيها، يظهر عندها لبس هذه الأخت، أو أنها التقطت عبارة أو سمعت كلام، والسمع أحيانا يخطئ، السمع أحيانا يخطئ، ففهمت يمكن خطأ، فقضية أنها تذهب فتوظف قراءة سورة بعد الركعة الرابعة دون الثالثة بدعة، هذه بدعة تنتبه لها. لماذا؟ لأن التزمت عبادة ما التزمها النبي عليه الصلاة والسلام من حيث التفرقة بين الثالثة والرابعة. أما لو قالت أنا أقرأ بعد الأولى والثانية، ركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بعد الفاتحة سورة، ما في بأس. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قرأ ما تيسر من القرآن، لاحظت الفرق؟ فقولي لها تلتزم هذا بحيث أنها تجرد الركعة الثالثة من قراءة ما زاد عن الفاتحة ابتدعت. أما لو قرأت ما في شيء، مثل صلاة المغرب الركعة الثالثة نقرأ الفاتحة فقط، لكن لو قرأ إنسان سورة ما في بأس. فقولي لها تصحح هذه المعلومة، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، تقول يعني إذا أنا قلت لامرأة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمص، أو قلت أي حديث مثلا، هل أكون قد بلغت؟ الجواب نعم، الحديث هذا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال بلغوا عني ولو آية. والتبليغ دين النبي عليه الصلاة والسلام هي مهمة جميع المسلمين، لكن يختلف الحال من العالم إلى العامي. فالعامي يبلغ بالقدر الذي يعرفه مما أجمع العلماء عليه، من سواء الفرائض أو المحرمات أو الأشياء التي هي ظاهرة له، يبلغ هذا من دين الله عز وجل، والعلماء لهم مجالهم في الفتية وغير ذلك. ولذلك إذا أنت مثلا رأيت امرأة تستعمل النمص، قلت لها صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة وبقية الحديث، أنت بلغت دين الرسول صلى الله عليه وسلم في جزئية من جزئيات دين الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قلت لشخص يعني تارك للصلاة، تقول إن قال صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بلغتي. لكن يا أخت الفاضلة طبعا هذا البلاغ يجب أن يكون مبني على شروط وآداب وأحكام، من جملتها طبعا أن الإنسان يكون قد وقف على الدليل، بمعنى عرف أن هذا الدليل صحيح، مثل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر اللين والرقة والرحمة بالمدعوين. فأنت إذا رأيت امرأة مثلا تستعمل النمص وباشرتيها مباشرة بقولك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، ربما يعني نفرت منك وجعلت بينك وبينها حجاب وحاجز. لكن لما تأتين تختارين، لأن الله جل وعلا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني تدخلين إليها بشكل فيه رفق ولين ورحمة، لأن الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يتعامل مع المدعو كما يتعامل الطبيب مع المريض، كما يتعامل الطبيب مع المريض. فهذا مريض بالمعصية، فإنسان يتعامل معه بلطف وبرحمة. ولذلك أختي الفاضلة أنا أحببت أن أنبه، لأن أخشى أن بعض الناس يقول والله أنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية ولا يهمني كيفية، لا ما يصلح. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ما نزع من شيء إلا شانه. فتتلطفين وأيضا تحاولين تختارين الأسلوب المناسب لإيصال الحق إليها. أمة الله تقول الوالدة سألتني قالت إذا سجدت البيت على واحد من الأولاد في مشكلة، قلت لها لا يجوز. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم الكلام هذا صحيح، فلا يجوز للوالد أو الوالدة، الأب أو الأم، أنهم يسجلون مثلا شيء مما يملكون بأحد الأولاد دون الآخرين، هذا ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك تتركها تركة، هذه يرثها الورثة من بعدها على قسمة الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الوالدة تقول لا أنا أريد أن أهب أولادي، تهبهم في الحياة وأيضا على قسمة الميراث. أمة الله تقول أنا خلني أجاوب بس آخر جواب، اسمحوا لي ولو ثواني. تقول كنت أصلي في صلاة ثنائية وصليت ركعة وسلمت في الركعة الثانية، تذكرت صلاة أخرى ناقصة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ ما تفعلين شيء، ما يجوز لك أن تنتقلي إلى يعني تقول والله أنا أقضي الصلاة التي نسيت في ركعة، أنت في عبادة ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله فيك يا أختي أمة الله. انتهى وقت البرنامج بانتهاء الأسئلة ولله الحمد كاملة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.